الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الذي يجب الغسل أشياء: أولا خروج المني بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وجمهور أهل العلم يشترط لوجوب الغسل أن يكون دفقا بلذة، وإذا خرج من غير لذة يقضان فإنه لا يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض ككسر أو عدم إمساك أو برد، لحديث: إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أحمد، والفضخ خروجه بالغلبة. أما إذا خرج من نائم وجب الغسل مطلقا، وإن انتقل ولم يخرج فإنه لا يغتسل. الموجب الثاني من موجبات الغسل: تغيب حاشفة أصلية في فرج أصلي. الموجب الثالث: الموت. إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله إلا شهيد المعركة، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: في من وقصته ناقته بعرفة أغسله بماء وسدر. وحديث أم عطية حين ماتت ابنته: وفيه أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. أما سقطه في تفصيل: إن نفخت فيه الروح غسل وصلي عليه وكفن، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا وتنفخ في الروح إذا أتم له أربعة أشهر. قال عبد الله ابن مسعود: حدثنا الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقين أو سعيد، وينفخ فيه الروح. الموجب الرابع: الحيض. فإذا حاضت وجب عليها الغسل، لحديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، أخرجه البخاري. والأصل في الأمر الوجوب، ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن الآية أي اغتسلن. الموجب الخامس: النفاس، وهو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها. أما الدم الذي في وسط الحمل أو في آخر الحمل ولكن بدون طلق فليس بشيء، فتصلي وتصوم ولا يحرم عليها شيء ما يحرم عن النفاس. ولو المرأة ولدت ثم لم يخرج منها دم فلا غسل عليها، لأن النفاس هو الدم ولا دم هنا. قاعدة: ومن لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن والصلاة والطواف ومس المصحف. فائدة: أطول آية في القرآن آية الدين: أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومع ذلك فهذه الآية لم تستوعب حروف اللغة العربية، واستوعب حروف اللغة العربية آيتان أقصر منها، هما الأولى في آخر سورة الفتح، هو قول تعالى: محمد رسول الله والذين معه. الآية الثانية التي في أول عمران، وهي قول تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. والدليل على أن الجنب ممنوع من القرآن ما يلي: أول حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن، وكان لا يحدثهم عن القرآن إلا الجنابة، وفي منعه قراءة القرآن حث على المبادرة إلى الاغتسال، لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل سوف يغتسل، فيكون في ذلك مصلحة. إذن الجنب ممنوع من قراءة القرآن. أما الحيض والنفس فيجوز لها قراءة القرآن من غير مس المصحف بدون حائل، والسبب أن الجنب باختياره، أما الحائض والنفس ليس باختيارها. ثانيا: أن الجنب مدته لا تطول بعكس الحائض أو النفس، ويحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. وإذا توضأ جاز المكث، لأن الوضوء يخفف الجنابة، ولأنه حد الطهورين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يكون عليه الغسل أي ينام وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليرقد، أخرجه مسلم. صفة الغسل: والغسل كامل، أولا ينوي، ثاني سمي والتسمية سنة، ثالثا يغسل يديه ثلاثا وهذا سنة، واليدان هما الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي كف. والدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاستطوا أيديهما. والذي يقطع الكف فقط أي يغسل ما لوثه من أثر الجنابة. رابعا: يتوضأ وضوءه للصلاة. خامسا: يحثي على رأسه ثلاثا تروية أي تصل إلى أصوله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، أخرجه البخاري. ويشرع الدلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهون فسن الدلك. سادسا، يبدأ بالجانب الأيمن. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيامن في ترجله وتنعله وطهوره في شأنه كله، أخرجه البخاري. سابعا، يغسل قدمي في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينا، ويجزو أن يعمد بدنه بالغسل مرة بما في ذلك مضمضة والاستنشاق والنية والتسمية. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل الذي كان جنوبا ولم يصلي: خذ هذا وأفرقه عليك، ولم يبين كيف يفرق عليه. ويسن أن يكون الوضوء بمد والغسل بصاع، والمد ربع الصاع، وإن زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال للفرق، رواه البخاري، والفرق 3 آصع. فإذا الصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا بالخمس وخمس الخمس، فالصاع النبوي مثلا زنته 80 ريال فرنسي، وصاعنا العرفي 104 ريال بالإجماع. ويسن للجنوب غسل فرجه والوضوء للأكل ولكن في الزكاة يؤخذ بالصاع احتياطا وهو 4 أمداد. ويسن للجنوب غسل فرجه والوضوء للأكل. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، أخرجه أحمد. وكذا المواقع مرة أخرى، فإذا الأغسال مستحبة 13: غسل الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء ومن غسل الميت ومن الإغماء والجنون وغسل المستحاضة لكل صلاة وللإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الزيارة. ولهذه الأغسال من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ومن أفعال الصحابة وأقوالهم مسائل. ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلة لذلك فهو كافر، مستحلة لذلك فهو كافر ولو لم يستحل لذلك فقد اختلف في كفره، ومستحق للعقوبة الغليظة. وإن تعذر غسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم في أظهر أقوال العلماء ولا إعادة عليه إذا تعذر التيمم. والمني الذي يخرج بلا شهوة إما لمرض أو غيره فهذا فاسد لا يجب الغسل. ومن اقتصر الاغتسال من غير وضوء مع المضمضة والاستنشاق أجزع ذلك. والغسل يوم الجمعة السنة مؤكدة، وهكذا الطيب والسياق ولبس الحسن من الثياب والتكبير إلى الجمعة والتبكير إلى الجمعة كله من السنن المرغب فيها، وليس شيء منها واجب. وخروج المذي لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف. ومن كان يضره غسل الرأس من الجنابة أو الحيض يكفيه المسح مع التيمم، يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفسير ولا في قراءة القرآن بدون مس المصحف. أما الجنب فلا، إلا التفسير من غير الآيات، ولا حرج في لمس تلك الكتب، ويكفي الاستحمام من الوضوء. فلو الغمس في بركة جاز مع المضمضة والاستنشاق، فإن ذلك يرفع الحدث الأصغر والأكبر. ومن خرج منه سائل بعد الغسل من الجنابة غسله وأعاد الوضوء فقط. الفرق بين المني والمذي والودي: المني غليظ له رائحة يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، المذي ماء رقيق ليس له رائحة المني ويخرج بدون دفق ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها. أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول فقط، بيضاء في آخر البول. والودي له أحكام البول من كل وجه. والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه، لأن نجاسته أخف يكفي فيه النضح في المذي يكفي النضح، والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر لأنه منه لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح، وهو أن يعم الكل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرق. وكذلك يجب فيه غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبها. أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر وهو موجب للغسل. وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء. وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.